إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فلقد عشنا في لقائنا الأخير جلسة طيبة مباركة ضمت أسدا من أسد الغابة، ضمت أحد شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو يحاور النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة الثانية، في زمن تكالب أكثر الناس على حطام الدنيا الفانية، في زمن أكثر أهله لا يباليهم الله باله. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا إلا أن سماهم الحثالة، وذلك لأنهم خلعوا عن أنفسهم أفضل وأعظم لباس، وهو قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولابد أن نعلم أيها المؤمنون أن الإنسان لا يستحق لقب الإنسان إلا إذا عاش في رحاب البر والتقوى والإحسان، وإلا فكما قال المولى: ومن أصدق من الله قيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ لاحظ هذا السؤال من ربنا الكبير المتعال، فقال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن محاسن سور القرآن أو أسماء سور القرآن سورة الإنسان. لاحظوا أيها المؤمنون كيف يذكر الله عز وجل في بداية السورة ابن آدم باسمه الإنسان، ثم يرفعه إلى مقام العبودية فيقول: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إذا من قبل لم يكن موسوما بهذا الوسام وهو شرف العبودية، بل كان مجرد إنسان، حتى إذا ارتقى إلى هذا المقام العظيم وإلى هذا المقام الكريم العبودية، أطال الله تعالى في ذكر ما أعده لأهل ولايته وما أعده لهم في دار كرامته ومستقر رحمته. وبعد ذلك تراه سبحانه وهو العليم بكل شيء يعلم أن ثمة قطاع طرق، يعلم أن ثمة أناسا يصدون هؤلاء عن الوصول إلى تلك الدار، يمنعون هؤلاء لأن يصلوا إلى جنة وصفت بأنها دار القرار. لما علم ذلك حذر عباده بأن لا يلتفتوا إلى كل كافر أثيم وأن يثبتوا على هذا الصراط المستقيم. ثم نادى من بعيد هؤلاء الحثالة وهو أقرب إليهم من حبل الوريد فتسمعه سبحانه يقول: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. بمجرد نزول القرآن حق، بمجرد نزول النور لا بد أن ينهض الآن أعداء هذا الحق والذين يريدون أن يعيشوا في الظلام. فقال سبحانه بعد ذلك: فاصبر لحكم ربك، أي إن هناك قوما يؤذيهم هذا النور، مثلهم كأمثل الخفافيش لا يستطيعون أن يعيشوا إلا في الظلام. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ويأتي النداء لهؤلاء الحثالة، إن هؤلاء أكثر الناس يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فليستعد هؤلاء وهؤلاء إلى هذا اليوم الثقيل. عشنا معكم حديث الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم نبدأ بعد في شرحه إلا شيئا من مقدمته، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كيف إذا كنت في حثالة من الناس؟ قال: كيف ذاك؟ قال: إذا مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا. وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه فقال: فماذا أصنع فداك أبي وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. وقفنا أيها المؤمنون عند معنى الحثالة وكيف ظهرت هذه الحثالة. قلنا إنهم وضعوا تحت محك الفتن ووضعوا فوق لهيب المحن، فآذتهم تلك الجمرة وآذاهم ذلك الحريق، فكانوا من المتساقطين على الطريق. بينا مقدار هذه الفتن، وكان لزاما علينا أن لا نذكر الداء إلا معه الدواء. أول دواء في هذه الوصفة النبوية العظيمة هو السؤال، سؤال أهل العلم. فقلنا إن العلم هو أول مخرج من مخارج كل محنة، وأول سبيل يسلكه المبتغي للنجاة من كل محنة. فالعلم أيها المؤمنون نعني به العلم بالله، العلم نعني به العلم بكلام الله، العلم نعني به العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العلم بالدنيا فإن كان خادما لهذه العلوم فيقال له نعم الثواب وحسنة مرتفقة، وإلا فهو من العلم المذموم. يقول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولولا عزوف الناس عن تحصيل العلم وطلبه، ولولا استكبار أكثر الناس عن مجالس الذكر وحلق العلم لما وقفنا عند هذه النقطة في هذا الحديث إلا قليلا. ولكن لم نجد بدا ولا مفرا ولا سبيلا إلا أن نسرد على مسامعكم معاشر المؤمنين نصوصا من الوحيين الشريفين اللذين يعدان عصمة المسلمين أو عصمة المسلمين ونجاتهم، تثبيتا للعاقل الذي يدرك قيمة العلم ويحرص على طلب العلم، وتذكيرا للغافل الذي ابتعد عن حلق العلم ومجالس الذكر، وقطعا لحجة كل متكاسل. فإني على يقين تام أنه ما من مسلم وما من مسلمة إلا ومنزلة العلم لديه في أرقى المنازل، ومرتبة الذكر لديه في أرقى المراتب، ولكنها الغفلة التي تسيطر على القلوب ولا عاصم منها إلا علام الغيوب. من هذا الذي يجحد قيمة العلم؟ كل الناس يدعي أنه يعلم. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس منه، وكفى بالجهل قبحا وذما أن يتبرأ منه من هو واقع فيه. الإنسان الجاهل، إنسان جاهل ويعلم أنه جاهل ويبكي على جهله، لو قلت له أنت جاهل يغضب. فكفى بالجهل قبحا وذما أن يتبرأ منه من هو واقع فيه. فهذه النصوص أيها المؤمنون لعلها تذكرنا بما نحن فيه مقصرون، ألا هو الابتغاء لهذا العلم الذي جاء من الوحي المكنون. فاستمعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى وهو يقول من فوق سبع طرائق: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم. الذي يعلم أرقى مرتبة وأعظم أجر وأعظم درجة. فالذي يعلم معنى لا إله إلا الله، والذي يعلم أحكام الصلاة، والذي يعلم أحكام الوضوء وغير ذلك من المسائل، هل يستوي هو من لا يعلم؟ هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون؟ من يتذكر هذا الضرر؟ أين الضرر؟ أن الذي لا يعلم في منزلة أدنى من الذي يعلم. أليس في قلوبنا حمية تحملنا على أن ننافس هؤلاء؟ أليس في قلوبنا غيرة تحملنا على أن نصل إلى ركب هؤلاء؟ من يتذكر ومن يتعظ؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول الراشدة. ليسوا أولئك الذين يعدون من أصحاب الأفكار الفاسدة وأصحاب الآراء الكاسدة، فهؤلاء ليسوا هم من أولي الألباب. أولو الألباب الذين يتعظون بهذه المراتب. لذلك لا يستوي الحي والميت، كما لا يستوي العالم وغير العالم، لا يستوي طالب العلم والعازف عن العلم. لذلك قال الأوزاعي بصريح العبارة: ينفي البشرية عن غير العالم، فيقول الناس عندنا كما يقول العباد، الناس عندنا هم أهل العلم، ومن سوى ذلك فليسوا بشيء. مثال: الناس عندنا هم أهل العلم، ويقصد ليس المقصود أن تصير عالما تضرب إليك أكباد الإبل، لكن الذين يبتغون العلم يقرؤون كتب أهل العلم ويجلسون في حلق العلم، هؤلاء هم الناس. الناس عندنا هم أهل العلم، ومن سوى ذلك فليسوا بشيء. ومن بديع النظم الذي جيء به في هذا المعنى قول أحدهم: الناس من جهة التمثال أكفاء، أي من جهة الصورة، من جهة المادة التي خلقنا منها أكفاء. يستوون؟ يستوون. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم وأمهم حواء، فإن يكن لهم نسب يتفاخرون به في أصلهم فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن اجتهد أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه الناس موتى وأهل العلم أحياء. إذا كانوا لا يستوون فأين هم يا رب العالمين؟ أين هؤلاء الذين يعلمون؟ يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الدنيا والآخرة. درجاتهم في الدنيا لا ينكرها أحد عاقل ولا يجحدها إلا متغافل. كلنا يعلم قصة ذلك الملك الصالح قالوت يوم جعل على رأس بني إسرائيل، فقال عز وجل وقال لهم نبيهم، لاحظوا الميزان، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هنا نهض الحثالة فقالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. لاحظ ميزان هؤلاء الحثالة، ميزانهم هو المال والجاه، ولم يؤت سعة من المال. وهنا جاء الميزان الصحيح. قال النبي عندئذ: إن الله زاده بسطة في العلم والجسم. العلم الذي فضل الله تعالى به عباده على غيره، والجزء أي العلم بالحرب والقوة في الحرب. والله يؤتي ملكه، لاحظ هذه الكلمة ملكه، أين الملك؟ هو العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم، واسع العطاء، عليم من يستحق ممن لا يستحق. وفي معنى هذه الآية وهذه القصة ما رواه مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، مكان جوار مكة، وكان قد ولاه عمر على مكة، أي جعله أميرا على مكة. فلما لقيه بعسفان قال: من وليت، أي من استخلفت على أهل الوادي مكة؟ فقال له: ابن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ فقال: مولا من موالينا عهد. فهنا قال عمر بن الخطاب: أو تستخلف عليهم مولى؟ عمر بن الخطاب ليس لديه شيء من العنصرية، ولكن العرب لا تريد أن يتولى أن يولى عليهم عبد. لذلك ترون النبي عليه الصلاة والسلام ويذكرنا بالسمع والطاعة قال: وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، أي ولو كان عليكم ملك لا ترضونه. فقال: أو تستخلف عليهم مولى؟ فقال: عندئذ إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض المواريث. لاحظ إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض، هذا ميزان نافع بن عبد الحارث، يجعل الميزان في تولية المناصب العلم. هل أنكر عليه عمر؟ ماذا قال؟ قال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. أقره على ما قاله، إن الله يرفع بهذا الكتاب، لأن بهذا الكتاب أقواما، كان عبدا صار واليا، ويضع آخرين. هذا شيء من درجات في الدنيا، أما درجات في الآخرة فقال الله تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وما بين الدرجتين كما في صحيح البخاري كما بين السماء والأرض. الجنة فيها من الدرجات ما لا يمكن عده ولا يمكن حده، ولكن بين الدرجتين الاثنتين فقط ما بين السماء والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو مقامهم أيها المؤمنون. إذن فمن أراد منا أن يستزيد من الدرجات، من هذا الذي لا يريد أن يكون في أعلى الدرجات؟ من أراد منا أن يستزيد من هذه الدرجات فليستزد علما وفهما. لذلك قال الله تعالى في سورة طه: وقل رب زدني علما. قال العلماء: لم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما ليزداد درجات في الدنيا وفي الآخرة، وكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده إلا العلم، لأن العلم هو السبيل الوحيد للخشية من الله تعالى. لا يخشى الواحد الأحد إلا بالعلم، فالعلم ليس له حد، لأن الخشية ليس لها حد، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لا يخشى أحد الله إلا عباده العلماء. تعلم الشيء المحرم فتبتعد عنه، تعلم الشيء الواجب فتقوم به، هؤلاء هم الذين يخشون الله. أما الجاهل الغافل كيف له أن يتقي الله وهو جاهل؟ ونصوص أخرى وغيرها كثير. ونأتي إلى النبي البشير النذير عليه الصلاة والسلام لتراه كيف يزيد للعلم شرفا وتمجيدا، ويزيد الأمر توكيدا وتوطيدا. والأحاديث، من فتح كتابا من كتب السنة عجب من كثرتها في بيان فضل العلم، ولكن حسبنا أن نأتي على النزر اليسير منها ونشرح بعض ألفاظها. من الأحاديث في ذلك الحديث الأول، وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يؤته مالا، يرزقه دارا، يرزقه مركبا، يرزقه ولدا، لا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: يفهم من هذا الحديث أن الذي لم يفقهه الله تعالى في الدين لم يرد الله به خيرا. الخير كل الخير هو العلم، فمن أوتي علما ومن وجد نفسه يطلب العلم، من وفق لطلب العلم في هذه الأيام فليعلم أنه على خير كثير، فلا يلتفت إلى أولئكم الحتال. والحديث الثاني وما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هو يكمل لك الحديث السابق. الحديث السابق دلنا على أنك في خير عظيم لو وفقت إلى التفقه في الدين. إذن ربما حسدك ناس، فهل يجوز لهم الحسد؟ أي الغبطة. ربما أراد ناس أن يكونوا مثلك، فما حكمهم؟ يقول ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني إنسان آتاه الله مالا فإذا به يهلكه في الحق، يصرف هذا المال في أنواع البر وأنواع الإحسان، هذا ينبغي أن يحسد، بمعنى أن يتمنى المرء أن يكون مثله دون أن يتمنى زوال نعمته، هذا ما يعرف بالغبطة، تغبطه تقول يا ليتني مثله. الثاني ورجل آتاه الله علما، وفي روايته الحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها، لأن العلم له زكاة، لابد أن تزكي هذا العلم كما أن أصحاب الأموال لهم زكاة، يقضي بها ويعلمها. إذن لو جاز الحسد المذموم لجاز في هذين الأمرين، أو أعظم غبطة ينبغي أن يغبط الناس بعضهم فيها بعضا هو العلم والإنفاق في سبيل الله. الحديث الثالث وهو من أعظم الأحاديث في هذا الباب، وهو ما رواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. لاحظ كيف يصور لك العلم، كمثل غيث، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منه طائفة طيبة قبلت الماء، أناس قبلوا العلم، سمعوه ورعوه وكتبوه وقيدوه، فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وطائفة جذباء، صحيح أنها لا تنبت لكنها تمسك الماء، حدباء هكذا تمسك الماء مثل مثل الينبوع الصغير، وطائفة جذباء أمسكت الماء ولا تنبت كلأ، فنفع الله بها الناس. من الناس من ليس لديه علم كبير ولكن يوزع العلم، ينشر العلم، يعيد ما سمعه في دروس العلم، ربما هو لم يفهم ما سمعه ولكن نقله لهذا العلم ينفع الله به الناس. رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أثقل منه، إذن فهذا فيه خير. المهم أن تجلس، هذا هو الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل إليه، المهم هو الجلوس والسماع، وانقل إن فهم فذاك وإلا فانقل. قال: فنفع الله به الناس، بها الناس. ماذا فعلوا؟ فشربوا منها، فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وطائفة أخرى إنما هي قيعان، القيعان جمع قاع، والقاع كما نقول بلغتنا الدارجة قاع، أرض ملساء لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، أنواع ثلاثة، لا يقبل العلم ولا يعمل به ولا ينفع الناس به، هؤلاء هم الحتالة. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله فعمل به وعلمه، ومثل من لم يرفع لذلك رأسه، لم يرفع رأسه لهذا المجالس، لا يلتفت إلى العلم وأهله. وحديث رابع وهو ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أي الذي يريد أن يطلب العلم الله تعالى يسهل له الطريق إلى الجنة، فطريق الجنة هو العلم، وذلك لأن العلم روضة من رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال ذكر الله، مجالس الذكر. والعجيب أنك لو ذهبت إلى المدينة النبوية وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الناس يتزاحمون، ورأيت الناس يختصمون، وربما أسقط بعضهم بعضا. لماذا؟ يريد أن يصلي في الروضة. الروضة مكان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره. ربما تنافس الناس من أجل أن يجلسوا في ذلك المكان ويقرأوا شيئا من القرآن أو يصلوا ركعتين، وهذا أمر يعلمه العام والخاص. سبحان الله، أين أنتم من رياض الجنة الأخرى؟ لماذا لا نتنافس على هذه الروضة؟ روضة من رياض الجنة حلقات العلم، اجلس بها وكأنك في الجنة. من سلك طريقا يلتمس في علما، السلوك أي المشي، والسلوك نوعان. قال العلماء من سلك، والسلوك نوعان، سلوك مادي وسلوك معنوي. السلوك المادي أن تمشي إليه بجسدك، أنت تذهب إلى حلق الذكر وتذهب إلى مجالس العلم فتطلب العلم مع الطالبين وترغب في فضل الله مع الراغبين. وليستبشر هذا الإنسان الذي وفق بفضل الرحمن سبحانه إلى هذا الخير، فليبشر بما رواه الإمام الطبراني عن أبي أمامة بسند حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد يلتمس علما يعلمه أو يعلمه كان له أجر حاج تام حجه، له أجر حاج تام حجه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأصدقكم القول أن ثمة قوما وأن ثمة جماعة تراقب أولئكم الذين يحضرون مجالس الذكر في كل بلاد المسلمين. سخرت هذه الجماعة للبحث عنهم وكتابة أسمائهم، لا يدعون أحدا إلا ورفعوا أمره إلى سيدهم. لا يذهب ذهنك بعيدا، لست أنا الذي أبحث عنك ولا مؤسسات الأمن تبحث عنك، إنما الذي يبحث عنك هم ملائكة الرحمن. هؤلاء يبحثون عن الذين يرتدون مجالس الذكر ويحفظون أسماء ويرفعون أمرهم إلى بارئهم. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون مجالس الذكر حتى إذا وجدوا مجلسا قال مناديهم، ينادي هلموا هذه حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. لا، هذا فوق الآخر، إلى السماء الدنيا يحفونهم، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إلا حفتهم الملائكة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إذن يقول عليه الصلاة والسلام فيحفونهم حتى السماء الدنيا، فيقول لهم ربهم وهو أعلم بهم ماذا يقول عبادي، أي وجدتم عبادا لنا، ماذا يقول عبادي؟ فتقول الملائكة يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوني؟ فتقول الملائكة لا والله يا رب ما رأوك. فيقول الله تعالى فكيف بهم لو رأوني؟ فتقول الملائكة لو رأوك يا رب لكانوا أشد لك حمدا وأكثر لك تسبيحا وتمجيدا وأشد لك عبادة. طبعا تنظر لو رأيت الله ما بقي شيء يحول بينك وبين كثرة الذكر والعبادة. فيقول الله تعالى ومما يتعوذون، هل هناك شيء يفرون منه؟ فتقول الملائكة إنهم يتعوذون من النار. فيقول الله تعالى: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله تعالى: وكيف بهم لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لو رأوها يا رب لكانوا أشد لها مخافة وأشد منها فرارا. ثم يقول رب العزة سبحانه: وماذا يسألون؟ ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة: إنهم يسألونك الجنة. فيقول الله تعالى: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله تعالى: فكيف بهم لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها يا رب لكانوا لها أشد طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول الله تبارك وتعالى عندئذ: ألا فاشهدوا أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول حينئذ ملك من الملائكة: يا رب، من الملائكة يا رب، فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، إنسان جاء للمسجد فجلس. فيقول الله تعالى: هم الجلساء، وفي رواية: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا هو السلوك الماد، أن تجلس مع هؤلاء تسأل الله تعالى جنته وتستعيذ به من ناره وتستغفره وتمجده وتحمده وتكبره، فانظر جزاءك، قوموا مغفورا لكم. أما السلوك المعنوي، أن تمشي ولكن ليس مشيا ماديا، هو أخذ العلم من الكتب وكتابة العلم، وأخذه من أشرطة العلماء العاملين الربانيين، فكل هذا وذاك خير، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى أصحابه وآله، وعلى كل من اتبع طريقه وسار على منواله. أما بعد، فمن فضائل العلم أيضا التي حرتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الخامس، وهو ما رواه الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وهذا الحديث من أخوف الأحاديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. ألا إن الدنيا ملعونة، وأنتم تدركون جيدا معنى اللعنة، وهي الطرد من رحمة الله، ملعون ما فيها إلا واستثنى عالما أو متعلما، إلا ذكر الله أو ما ولاه، أو عالما أو متعلما. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى قولا شبيها بهذا، فيقول ناصحا إيانا: كن عالما، حاول، كن عالما أو متعلما أو محبا لهما، ولا تكن الرابع فتهلك. حاول قدر استطاعتك أن تصير من العلماء، إن عجزت فمن المتعلمين، إن عجزت فمن المحبين لهم، والمحب يجلس لمن أحب، والمحب يساعد من أحب، والمحب ينشر فضل من أحب، لا يعرقله ولا يضع أمامه العوائق، يحترمه ويجله. ولا تكن الرابع فتهلك. انظر كيف مقت الله تعالى الدنيا ولم يستثن منها إلا من كان بينه وبين العلم نسب، فذاك أعظم سبب. قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما عجل الله عز وجل بالعذاب وألوان العقاب لأهل الأرض إلا من أجل جماعة من أهل العلم من أهل الكتاب الذين بقوا على الدين الصحيح فلم يحرفوا ولم يبدلوا. ففي صحيح مسلم عن عياض بن حمال المجاشعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض. تخيل هذا، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، لا إلا بقايا من أهل الكتاب لأنهم يحملون الوحي. ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله مولاه أو عالما أو متعلما. والحديث السادس وما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله. وهذه أكبر مصيبة تصيب الإنسان، أن ينقطع عملك. متى؟ الآن في وقت الحاجة، عندما تعاين العالم الأخروي، عندما تدخل ذلك العالم عالم الحساب ينقطع عملك ويغلق رصيدك لا يصل إليه شيء. والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فقال انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية كبناء مسجد وبناء مدرسة ونشر كتب وحفر بئر وتعبيد طريق، أو علم ينتفع به كوعظ وإرشاد وتعليم ودلالة على الخير، أو ولد صالح يدعو له. هنا يبقى الرصيد مفتوح بهذه المنافذ الثلاث، فتصل الحسنات وتصل، وأنت بقبرك وأنت بقبرك في أحوج حالاتك للحسنات تصل من هؤلاء الثلاث. ولكن الحق والحق أقول إن شاء الله أن الذي يتمعن في هذه الثلاث يجد أن الصدقة الجارية ربما تلفت وربما ضاعت، ربما هذا يقع. والولد الصالح إن مات صالحا فيذهب دعاؤه لوالده، أين الدعاء؟ فتلاحظ أن هذين الأمرين ربما ينقطعان إلا أمرا واحدا يبقى إلى اليوم، وهو علم ينتفع به. وانظروا ونحن في خطبنا ودروسنا كم من مرة نذكر الإمام البخاري، كم من مرة نذكر الإمام مسلم، كم من مرة نذكر أئمة السنة وأئمة الفقه، كم من مرة نذكر علماء المسلمين، قال العالم الفلاني قال العالم الفلاني، يبقى ذكره مع القرون، علم ينتفع به وهو يصل الآن إلى قبره. والحديث السابع وما رواه الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على من أدناكم. الآن المقارنة ليست بين أهل السوء وأهل الحسنى، المقارنة الآن بين أهل الخير. أما الحثالة فتلك قد انقطع بهم السبيل منذ حين، هنا انقطع الخط عنهم. الآن المقارنة بين أهل الخير أهل العبادة الذين يقرؤون القرآن ليلا ونهارا ويصلون ويسجدون ويركعون ليلا ونهارا ويتصدقون سرا وجهارا، مع من؟ مع العلماء. فيقول عليه الصلاة والسلام لا تضعيفا للعبادة ولكن رفعا للعلم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. تصور فضل النبي عليه الصلاة والسلام فوق، وأدنى الناس أدنى المسلمين منزلة. هذا هو الفرق بين العالم والعابد، لأن العالم نفعه متعد والعابد فضله قاصر ونفعه خاسر. ثم يكمل وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحوت في البحر حتى النملة في الجحر ليصلون على معلم الناس الخير. الله يثني على هذا العبد باسمه بين الملائكة، فلان ابن فلان يثني عليه ومن أثنى عليه رحمه. والملائكة وأهل السماوات والأرض وحتى الحوت في البحر حتى النملة في الجحر يستغفرون ويدعون بالرحمة لمن؟ لمعلم الناس الخير. تصور ذلك. تصور هذه الأدعية التي تصعد إلى ربنا سبحانه وتعالى إذا كنت من العلماء المبلغين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بلغوا عني ولو آية. وآخر حديث نختم به خطبتنا هذه هو حديث عظيم جدا حتى أفرده بعض العلماء بالتصنيف، وهو ما رواه الإمام أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا علما، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هل يمكن أن نعلق على هذا الحديث؟ لو أصبناه بالتعليق لأصبناه بالتغليق، فالأفضل أن يبقى هذا الحديث على ما هو عليه. العلماء ورثة الأنبياء، فالذي يخلو من العلم ومن طلب العلم فهو محروم من الميراث بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كل هذه النصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي المختار، ترى كثيرا من الناس الأغمار يفضلون الدرهم والدينار. نحن لا ننكر عليك أيها المسلم أن تصرف وقتك في تحصيل رزقك وقوتك، فهذا من الدين وهو من المروءة لدى المسلمين، لكن العيب أن تصرف وقتك كله في ذلك وتعزف عن العلم الذي هو نجاة من المهالك. لقد استشعر كثيرا من الفضلاء هذا العيب في الناس. هذا هو بيت القصيد الذي نريد أن نوصله إليكم. إنما ترونه الآن من الفتن، إنما ترونه الآن من المحن، إنما ترونه الآن من الفساد، ما ترونه الآن من الاختلاف، مخرجه أعظم شيء هو العلم. فأين الآن الناس؟ ربما زهدوا عن العلم مقابل العبادة، فهؤلاء قلنا لا حرج عليهم، يعبد الله لنا. الآن تراه يعرض عنك، أين قبلته؟ الدرهم والدينار. قد استشعر العلماء، أحد العلماء الفضلاء، هذا العيب في ولده وهو أبو إسحاق البيري، فنادى ولده أبا بكر ونظم أبياتا يبكي فيها حاله ويخاطب أمثاله وكلنا أمثاله، فيقول أبو إسحاق الألبيري رحمه الله: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه نفعك إن أردت، إلى ما فيه نفعك إن أردت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، وتحمل منه بناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت، هو السيف المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شبت، ولو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، وما شغلت عنه بهوى مطاع ولا بدنيا بزخرفها فتنت، جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت، وليس لجاهل في الناس معنى حثالة، وليس لجاهل في الناس معنى ولو ملك العراق له تأتى، وماذا يغني عنك تشييد المباني إذا نفسك بالجهل قد هدمت، لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء العلم قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، لئن ركب الجياد مسومات فأنت مناهج التقوى ركبت، ونفسك ذم لا تذم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنب لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت. معاشر المسلمين العلم العلم، واعلموا أنه سد أمام كل المحن وأن ذهاب العلم فتح لكل الفتن، يقول الحسن البصري رحمه الله، وكان كلامه شبيها بكلام الأنبياء، كانوا يقولون، ويعزو الأمر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولون موت العالم ثلمة، أي فرجة ثقب، موت العالم ثلمة لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اعتدلوا وتراصوا ولا تختلفوا، حاذوا المناكب والأقدام، ولا تدعوا فرجات للشيطان، القدم للقدم والكتف للكتف يستوي الصف، وكونوا مع الله في صلاتكم وأكثروا من الدعاء في سجودكم. يسوي كل منكم صفه جزاه الله خيرا، لا تدع الصفوف غير مستقيمة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الله سمع الله حميده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا سمع الله حميده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.